بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الزمر ومع الآية الرابعة. الآية الرابعة أيها الإخوة آية قرآنية تتحدث عن الكون. وقبل أن نمضي في شرح هذه الآيات بتوفيق الله وبعونه، أحب أن أقف قليلا عند الآيات الكونية. يا أيها الإخوة الأكارم، لو قرأتم القرآن بأجزائه الثلاثين لوجدتم أن حجم الآيات الكونية حجم كبير. تأخذ الآيات الكونية التي تحدث عنها القرآن حيزا واسعا جدا في كتاب الله. ألم يسأل أحدكم هذا السؤال؟ لماذا ذكرنا الله بهذه الآيات؟ ما الهدف من ذلك؟ الإنسان العادي العاقل إذا تكلم فلكلامه قصد واضح. ربنا سبحانه وتعالى حينما قال: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سؤال كبير وسؤال خطير، لماذا هذه الآيات الكونية؟ الجواب البسيط هو أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس. قال تعالى: لا تدركه الأبصار ولكن العقول تتعرف إليه. شيء لطيف في الموضوع أن الشيء إذا ظهر وآثاره فسبيل الإيمان به الحواس، هذا اليقين الحسي. إذا رأيت عين النار ودخانها يكفي أن تنظر إليها تقول هذه نار، أما إذا غابت ذات الشيء وبقيت آثاره فسبيل الإيمان به الاستدلال العقلي. ربنا جل جلاله ذاته غابت عن حواسنا، ولكن آثاره بادية لنا. آثاره في كل شيء، في أنفاسك، في تفكيرك، في أحاسيسك، في طعامك، في شرابك، في مسكنك، في لباسك، في أهلك، في أولادك، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه كلها تنطق بوجوده، تنطق بكماله، تنطق بوحدانيته، تنطق بأنه هو الخالق، هو الرب، هو المسير. لذلك لما ربنا عز وجل ذكر هذه الآيات الكونية في قرآنه الكريم ما ذكرها إلا لتكون وسيلة لمعرفة الله. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني ما من طريق إلى الإيمان بالله إلا من خلال آياته، لأن ذات الله غابت عن حواسنا. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني طبيعتك المادية لا تحتمل أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن لا سبيل إلى معرفة الله عن طريق الحواس، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس بشيء ولا متبعض ولا متجزئ. يعني هناك وصف لله عظيم جدا، لكن هذا الكون يدل عليه. ربما كان هذا الكون إن صح التعبير مظهرا لأسماء الله الحسنى، ربما تجسدت إن صح التعبير أسماء الله الحسنى بهذا الكون. فأنت إذا تأملت في الكون وصلت إلى الله. الأجانب تأملوا في الكون لكن ما وصلوا إلى الله، لأنهم حينما تأملوا في الكون أرادوا النفع المادي، هدفهم مادي، وصلوا إلى أهدافهم بأعلى درجة، ولكنهم ما عرفوا الله. لكن المؤمن إذا تأمل في الكون لا ليخترع اختراعا ويسجله في دائرة حفظ الملكية الأدبية ليربح منه ألوف الملايين، لا، يتأمل في الكون ليتعرف إلى خالق الكون، لأنك إذا تعرفت إلى خالق الكون صرت إنسانا آخر. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هل تريد أكثر من ذلك؟ ألا يضل عقلك، وألا تشقى نفسك، وألا تندم على ما فات، وألا تخشى مما هو آت. هي أعلى درجة بالسعادة النفسية، هي ألا يضل عقلك، وألا تشقى نفسك، وألا تندم على ما فات، وألا تخشى مما هو آت. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كم هناك من ضلالات في البشر، ملايين مملينة إن صح التعبير تعبد البقر من دون الله، ملايين مملينة تعبد آلهة نحتت من الحجر في شرق آسيا. ضلالات وأوهام. التدين فطري أيها الإخوة، التدين فطري. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إقامة وجهك للدين حنيفا هي الفطرة، يعني نفسك مهما تحركت مهما سعيت إلى السعادة لن تجدها إلا بالله. ربما لاح لك في أوائل الحياة أن المال هو كل شيء، ربما بدا لك أن المرأة هي كل شيء، ربما تظننت أن العلو في الأرض هو كل شيء، ولكن في منتصف الحياة ترى أن المال شيء وليس كل شيء، وأن اللذة شيء وليست كل شيء، وأن العلو في الأرض شيء وليس كل شيء. ولكن إذا اقتربت ساعة المغادرة، المغادرة بلا عودة، إذا اقتربت ترى أن المال ليس شيئا وأن اللذة ليست شيئا. فالبطولة أن ترى هذا في مقتبل حياتك. إذا كانت هذه الرؤية لا بد منها في وقت ما، فالبطولة أن تراها في الوقت المناسب، أن تراها وأنت مقبل على الدنيا حتى تتعرف إلى الطريق الصحيح. ماذا تفعل؟ إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فحيثما ورد في القرآن ذكر الكون فالقصد الكبير أن تتأمل في الكون، لا من أجل أن تنتفع منه كشأن أهل الكفر. إذا تأملت من أجل أن تنتفع منه لا مانع إذا اقترن النفع مع الهدى. والذي يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى هلال، قال: هلال خير ورشد. يا الله، يعني هذا الهلال يرشدني إلى الله وينفعني في الدنيا. وقس على الهلال كل شيء، كل شيء، ابنك الذي أمامك خير لك ينفعك إذا شاء الله ذلك، وهو يرشدك إلى الله عز وجل. كأس الماء، رغيف الخبز، الوردة التي خلقها الله إكراما لك، تشم رائحتها تنتعش برائحتها الفواحة وتدلك على الله. بس أيها الإخوة الأكارم، أتمنى على الله أن تقنعوا أن الهدف الأول من خلق الكون هو أن تتعرف إلى الله منه، الهدف الثاني هو أن تستفيد منه. لو أن الإنسان استفاد من الكون من دون أن يتعرف إلى الله عز وجل، يعني شو بدي أحكي لك، ما عم بقدر أعبر لك عن فكرة دقيقة. لو معك شك بمليون بمليار فأنت استخدمته كمسودة ثم مزقته، ترى هذه الورقة الصغيرة أيهما أشد قيمة، أن تأخذ ثمنها مليون أم أن تستخدمها كورقة مسودة ثم تمزقها؟ أنت حينما تنتفع بالكون ولا تتعرف إلى الله من خلاله، هذا النفع محدود في الدنيا. لو وصلت إلى القمر، لو غصت في أعماق البحار، ولو ملكت أعظم الأسلحة، لو تحكمت بالعالم كله، أليس هناك موت؟ سبحان من قهر عباده بالموت. أليس هناك نهاية؟ لا بد من نهاية، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. إذن هذا الكون تعاملي معه بطريقتين أو بنوعين من التعامل، تعامل نفعي وتعامل معرفي. التعامل النفعي تنتفع به ما دمت حيا ترزق، تنتفع به ما دام قلبك ينبض، تنتفع بطعامه بشرابه بحدائقه بمبانيه بمقاصفه بجباله الخضراء بسواحله الجميلة، تنتفع به، تنتفع بهذه المخترعات، مركبة فارهة، يخت جميل، طائرة ضخمة، مقاصف جميلة، بساتين، قصور شاهقة، وسائل حديثة، تنتفع به. ولكن ماذا بعد الموت؟ هنا المشكلة. لو أن الحياة الدنيا هي كل شيء لكان الذين انتفعوا بالكون هم أذكى الأشخاص، ولكن لأن الحياة الدنيا ظل زائل وعارية مستردة، أمدها قصير وشأنها حقير، فمن أقبل عليها إقبال النهم، من اتجه إليها اتجاه اللهفان، ثم فوجئ بعد نهاية المطاف أنها ليست كل شيء، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية. ما قولك أن يقول الإنسان عند الموت: يا ليتني قدمت لحياتي، أنا لي قريب يعني ترك ثروة طائلة، قال لامرأته قبل أيام من موته: يعني أقبلنا على التافه وتركنا السمين. متى عرف ذلك؟ بعد فوات الأوان. الثمين أن تعرف الله، الثمين أن تغتني حياتك بالعمل الصالح. يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ والله سؤال خطير وسؤال محرج والله. يا ربي، أنت إذا أوقفتني أمام خلقك، أنت إذا أوقفتني أمام هؤلاء المؤمنين الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، أنت ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا تركت؟ كل شيء تفعله للدنيا يبقى في الدنيا. أيها الإخوة الأكارم، لماذا الإيمان؟ من أجل العمل. ولماذا العمل؟ من أجل السعادة. أنت لا تسعد إلا مع الله، والله لا يقبلك إلا بعمل صالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولن تعمل صالحا إلا إذا آمنت به. وكيف تؤمن به؟ من هذه الآيات التي بثها الله في الكون. إذن يمكن أن تؤمن بالله من خلال خلقه، ويمكن أن تؤمن به من خلال أفعاله، آياته الكونية أو آياته التكوينية، ويمكن أن تؤمن به من خلال كلامه. ثلاث طرق سالكة إلى الله عز وجل. إذا قلنا سالكة على الثلاث، وإذا قلنا سالكة على الطرق، يعني كلاهما صحيح. ثلاث طرق سالكة إلى الله عز وجل: طريق خلقه، وطريق كلامه، وطريق أفعاله. ربنا عز وجل في آياته القرآنية حدثنا عن آياته الكونية، قال: خلق السماوات والأرض بالحق. قبل أن نقول بالحق، يعني كلمة سماوات وأرض، يعني أنت إنسان، أنت إنسان مكرم، أنت المخلوق الأول، أنت الإنسان الذي أعطاك الله قوة إدراكية، يعني هذا كأس الماء لا يدرك، تشربه لكنه لا يدرك، هذه الطاولة تستعملها إنها لا تدرك. هلا الحيوان، هرة صغيرة في بيتك، كم تعرف من قضايا العالم؟ وترى هالأزمات الطاحنة بالعالم، عندها علم فيها؟ أطعمها قطعة لحم وانتهى الأمر. هي الحيوان خلق ليأكل ويشرب، الملك خلق ليسبح، لكنك أنت أيها الإنسان ركبت من عقل وشهوة، فحينما أعطاك هذه القوة الإدراكية، طيب يعني شيء مؤلم جداً أن تستخدم هذا الفكر البشري الذي يعد أعقد ما في الكون. أنا أعني ما أقوله، أعقد ما في الكون. لا زال هذا الفكر عاجز عن إدراك ذاته. الآن في أسئلة كثيرة اسألوا عنها الأطباء، لا يزال تحول الصوت، أنت سمعت صوت، هذا الصوت تطرب له، وهذا الصوت يكاد يخرجك من جلدك، كلاهما ذبذبات وكلاهما موجات. حتى الآن العلم عاجز عن أن يدرك كيف تفرق الأذن بين النغم وبين الضجيج. تدخل إلى شلال صوت صاخب لكنك تطرب له، تدخل إلى معمل تشعر كأن وخزا في أذنك، هذا صوت وهذا صوت. العلم لا يزال يحبو، لا يزال كما قال بعض العلماء لم تبتل بعد أقدامنا ببحر العلم. كيف يتحول هذا الإحساس الكيميائي إلى ذوق؟ هذا الطعام طيب، هي النكهة طيبة، حتى الآن مو معروف. كيف تتذكر؟ فرضيات أنه في بذاكرتك الشمية 800 رائحة، تشم هذه الرائحة تفكر ثواني تقول هذه رائحة الياسمين أو فيها يانسون أو في هذه الرائحة مثلا عنبر، من قال لك ذلك؟ قال بعض العلماء إن هذه الرائحة التي شممتها قد عرضت على 800 رائحة في أقل من لمح البصر، ثم أثناء العرض توافقت هنا تقول هذه ياسمين. أحيانا تنظر إلى رجل قد رأيته قبل 40 عام مرة واحدة تقول له أنت فلان، ما هذه الذاكرة؟ كم تتسع إلى صور، إلى مشمومات، إلى محسوسات، إلى مدركات. 70 مليار صورة قال بعض العلماء هو الحد الأدنى لذاكرة الإنسان، 70 مليار. فهذه القوة الإدراكية هل تعرفت بها إلى الكون؟ يعني هذا الفكر، لئلا أخرج عن الموضوع، هذا الفكر أليس من الجهل والعار أن تستخدمه لهدف تافه؟ يعني إنسان بيشتري كمبيوتر حقه 35 مليون بيستعمله كمدينة طاولة عليها تليفون، بيقوم مقامه طاولة حقها 5000، 35 مليون مجمدهم من أجل أن تضع فوقها هاتف، هذا إنسان غير عاقل. يبدو هذا المثل صارخ وحاد، لا، الذي يستخدم فكره هذه الطاقة الإدراكية الكبرى في كسب المال فقط، أو في الاحتيال على الناس، أو في الإيقاع بينهم، أو في امتلاك أموال الناس، أو في السيطرة عليهم من دون أن يستخدمه في معرفة الله، فوالله مغبون. ألم يسمي الله يوم القيامة بيوم التغابن؟ ما هو يوم التغابن؟ الإنسان الذي قصر في معرفة الله يشعر أنه مغبون. الإنسان يبكي ولو أجريت السفن في دموعه لجرت، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يعني هالفكر ما استخدمه في معرفة الله، استخدمه في كسب المال، في الإيقاع بين الناس، في الاحتيال، استخدمه في السيطرة على العالم. ليس هذا هو الذكاء. البطولة أن تتعرف إلى الله. لو ملكت العالم كله ولو كان العالم كله يأتمر بأمر رجل واحد، لا بد من أن يموت ولا بد من أن يحاسب عن كل دمعة سالت في الشعوب وعن كل قطرة دم سالت من أجل كسب الأموال والثروات والسيطرة، أبدا. لذلك المؤمن العاقل حينما يمتن الله عليه بالهداية يرى أنه قد حصل شيئا ما حصله أحد من أهل الدنيا. ما قاله بعض الأئمة رضوان الله عليهم، لو يعلم الملوك ما نحن عليه والله لم يبالغ، لا والله، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. تتعرف إلى خالق الكون وتهتدي بهداه وتحقق الهدف الذي من أجله خلقت وأنت في طريقك إلى الجنة، هذا هو الملك. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني إذا الواحد ناله فلان بيته 2000 متر، شو الحكي؟ مو معقول. وسط غابات 10,000 مثلا متر مربع، وإله بكل مكان قصر جميل، وإله يخت، وإله شو هالملك العظيم؟ يا ربنا العظيم قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لما أنت بتآمن لك عند الله ملك كبير. الله عز وجل خلقك لحياة عليا أبدية، وجاء بك إلى حياة دنيا إعدادية. نحن في الإعداد، نحن في حياة إعدادية لحياة أبدية. فالشقي معه هالسند أو هالشك استعمله كورقة مسودة ومزقه، هو الشك بمليون أو بألف مليون بالعملة الصعبة. حينما يكتشف أنه هذا شك بألف مليون دولار، استخدم مسودة ثم مزقه، يمكن بيموت من القهر. هي حالة الكافر يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذا ما حجم الكون؟ يعني أنت ربنا عز وجل ما في سؤال محرج. هل أنت موقن يقينا يشبه يقينك بوجودك أن هذا كلام الله؟ إذا كنت كذلك يقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن شاء الله أقدر أتمكن أقرب لكم فكرة عن الكون. الكون في بعض التعاريف الحديثة في مليون مليون مجرة. درب التبانة هي مجرتنا. المجموعة الشمسية اللي هي الشمس و11 كوكب منها الأرض تبدو نقطة صغيرة على هذه المجرة. صور شكل مغزلي، والمجموعة الشمسية بأكملها نقطة على هذه المجرة. المجموعة الشمسية طولها 150 ألف سنة ضوئية. 150 ألف سنة ضوئية طولها. شو معنى سنة ضوئية؟ يعني الضوء يقطع بالثانية 300 ألف كيلومتر، يعني القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة. يعني إذا صدرت أشعة من القمر نراها في الأرض بعد ثانية. طيب القمر ثانية، الشمس 8 دقائق، الشمس بعد عنا 156 مليون كيلومتر، ضوءها يصلنا بعد 8 دقائق فقط. المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية كلها 11 نجما، قطرها 13 ساعة ضوئية. أما درب التبان طوله 150 ألف سنة ضوئية. المجرة، بعض المجرات المتوسطة فيها مليون مليون نجم. كل هذا الكون من أجلك بنص القرآن الكريم: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لا أريد أن أجعل الدرس درس علوم، لكن لا بد من ذلك. أقرب نجم للأرض 4 سنوات ضوئية، ملتهب طبعا، منطفئ القمر أقرب نجم، ثانية ضوئية. أما ملتهب كالشمس 4 سنوات ضوئية. الشمس 8 دقائق، الشمس 8 دقائق بعد عنا. أما أقرب نجم ملتهب غير الشمس 4 سنوات ضوئية. أجري اليوم أنت بالآلة الحاسبة حساب، هذا النجم الذي يبعد عنا 4 سنوات ضوئية لو ضربت المسافات حولتها على الكيلومترات وقسمتها على 100 بالساعة وقسمتها على 24 باليوم وقسمتها على 365 بالسنة بيطلع معك من أجل أن تصل إليه بمركبة أرضية تحتاج إلى ما يقارب من 50 مليون عام. هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلى الأرض 4 سنوات ضوئية فقط بمركبة أرضية سرعتها 100 كيلومتر في الساعة تحتاج إلى أن تصل إليه إلى ما يقارب من 50 مليون عام، وكل إنسان عمره 60 سنة. فكيف بنجم القطب 4,000 سنة ضوئية؟ فكيف بمجرة المرأة المسلسلة 1,000,000 سنة ضوئية؟ ف فكيف ببعض المجرات 16,000,000,000,000 سنة ضوئية؟ اسمع قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنت عرفان حجم الكون؟ عرفان معنى مليون مليون مجرة؟ عرفان معنى المجرة فيها مليون مليون نجم؟ هذا خلق الله. الله قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. غافل، أكبر مرض هو الغفلة والأمل، غافل عن الله، متأمل في الدنيا، هذا مرض خطير. والحمد لله رب العالمين.